إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أهم المهمات وأشرف العلوم الفاضلات أن يقوم المرء دينه، وأن يثبت المرء يقينه، وأن يكون عالما بالله رب العالمين، عالما بدينه، عالما بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. وقد تكلمنا بحول الله رب العالمين وفضله ومنته على معرفة العبد ربه ودينه. وأما الأصل الثالث فهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل الذي ينبغي على المسلم أن يقيمه وأن يثبته، وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه وصفته. والواجب الذي ينبغي على المرء أن يعرفه عنه، فأما هو فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أزكى الصلاة وأشرف التسليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحيط المرء به معرفة لا بد أن تتضمن تلك المعرفة خمسة أمور. الأول معرفته نسبا، أي نسبة النبي صلى الله عليه وسلم في آبائه وفي العرب الذي خرج منه، فهو أشرف الناس نسبا، فهو هاشمي قرشي عربي، هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا نسبه. ثانيا معرفة سنه ومكان ولادته ومهاجره، وقد بين ذلك بقوله، بين ذلك المصنف بقوله: وله من العمر 63 سنة، وبلده مكة، فقد ولد صلى الله عليه وسلم بمكة، وبقي فيها 53 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها 10 سنين، ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة 11 بعد الهجرة. وأما الأمر الثالث الذي يجب على المرء معرفته فهو معرفة حياته النبوية، وهي 23 سنة، فقد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وله من العمر 40 سنة، كما قال أحد شعراء الصحابة: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. الأمر الرابع الذي يجب وينبغي على المرء معرفته بماذا كان نبيا ورسولا، أي كيف نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وما الدليل على ذلك، وكيف أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وما الدليل على ذلك. فأما أمر النبوة فقد كان صلى الله عليه وسلم نبيا حين نزل عليه جبريل عليه السلام بقول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن له عند الله شرف ومكان. وأما إرساله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق بدعوة الله رب العالمين وبرسالة الإسلام إلى جميع أرض الله في دنيا الله وخلق الله، فقد كان ذلك بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فقام صلى الله عليه وسلم بالنذارة على خير وجه وبيان، وقام بما أمره الله رب العالمين المليك العلام. وهناك فرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم، فالنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول فهو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. الأمر الخامس الذي يتضمن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعلم المرء بماذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا أرسل. فأما بماذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور. فأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم بدعوة الخلق إلى عبادة الحق بتوحيده سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام العظيم المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور. وأرسله الله رحمة للعالمين لإخراجه من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان، حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجو من عقابه وسخطه. نبيكم صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان له من العمر صلى الله عليه وسلم من مولده إلى يوم مماته 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله رب العالمين بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، أن ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فقد أمره الله رب العالمين أن يقوم بجد ونشاط، وأن ينذر الناس عن الشرك، وأن يحذرهم منه بما جاء في هذه الآيات. ومعنى قم فأنذر أن ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز هي الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهله. فنبينا صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 10 سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد هذه 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به إلى السماء، لأن العروج هو الصعود. ومنه قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي فضله الله بها قبل أن يهاجر من مكة. فبينما هو نائم في الحجر في حجر الكعبة أتاه آت فشق ما بين ثغره إلى نحره إلى أسفل بطنه، ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانا. وهذا تهيئة لما سيقوم به. ثم أتي بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق، يضع خطوه عند منتهى طرفه، فركبه صلى الله عليه وسلم وبصحبته جبريل الأمين عليه السلام حتى وصل إلى بيت المقدس. فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، صلى بكل الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلون يصلون خلف النبي الأمين، ليتبين بذلك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه، وأنه الإمام المتبوع. ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ فقال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء. فنعم المجيء جاء. ففتح له فوجد في السماء آدم عليه السلام، فقال جبريل: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فرد عليه آدم عليه السلام رد عليه السلام، وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذا على يمين آدم أرواح السعداء، وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذرية آدم عليه السلام. فإذا نظر آدم عليه السلام إلى اليمين سر وضحك، وإذا نظر قبيل شماله بكى. ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح ففتح له، فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وهما ابن الخالة، كل واحد منهما ابن خالة الآخر. فقال جبريل: هذان يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلم عليهم فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح ففتح له، فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل هذا يوسف فسلم عليه، فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح ففتح له بعد إذن واستئذان، فوجد فيها إدريس عليه السلام، فقال جبريل هذا إدريس فسلم عليه، فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح ففتح له بعد إذن واستئذان، فوجد فيها هارون ابن عمران أخا موسى صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح ففتح له بعد إذن واستئذان، فوجد فيها موسى صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزه بكى موسى عليه الصلاة والسلام، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. فكان بكاء موسى حزنا على ما فات أمته من الفضائل لا حسبا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح ففتح له بعد إذن واستئذان، فوجد فيها إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإنما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء تكريما له وإظهارا لشرفه وفضله صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون في اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها. ثم فرض الله تبارك وتعالى على نبيه الصلاة، فرض عليه 50 صلاة في كل يوم وليل، فرضي صلى الله عليه وسلم بذلك وسلم. فلما نزل مر بموسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة في كل يوم. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجعت فوضع عني 10، وما زال يراجع ربه حتى استقرت الفريضة على 5. فنادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. وفي هذه الليلة أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مكة بغلس، وصلى فيها الصبح والغلس هي الظلمة التي تكون قبل الفجر، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. وبعدها أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة صلاة الصفر، فيصلي الرباعية 2 ركعات، ويصلي المغرب 3، حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة الصفر وزيد في صلاة الحضر. الله رب العالمين لما أذن بالهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، لأن أهل مكة منعوا أن يقيم دعوته. وفي شهر ربيع الأول من العام 13 من البعثة، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة، البلد الأول للوحي وأحب البلاد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا بإذن ربه، بعد أن قام بمكة 13 سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة. فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنه والإيذاء الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة، وأنه لا بد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. فخاف قريش أن تكون حينئذ له الدولة على قريش، فقال عدو الله أبو جهل: الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جيدا، ثم نعطي كل واحد سيفا صارما، ثم يعمدوا إلى محمد فيضربونه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه، فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف، يعني عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحاربوا قومهم جميعا فيرضون بالدية فنعطيهم إياه. فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أراد المشركون، وأذن له بالهجرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها تحكي ما كان بين النبي وبين أبي بكر رضي الله عنه في تلك الفترة، فتقول: فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في منتصف النهار، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب متقنعا، فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: نعم. فقال: يا رسول الله، فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. ثم خرج رسول الله وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وكان غلاما شابا ذكيا واعيا. فينطلق في آخر الليل إلى مكة، فيصبح من قريش، فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا وعاه، حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام. فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، وتسعى بكل وسيلة ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما دية 100 من الإبل، ولكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته، ويرعاهما برعايته، ويكلأهما بكلاءته، حتى إن قريشا لا يقفون على باب الغار فلا يرونهما وهما بداخل. قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من الغار بعد 3 ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل. ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر، رجعوا إلى بيوته، وإذا رجل من اليهود على أطر من آطام المدينة ينظر لحاجة له، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب، فلم يملك نفسه أن نادى بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جدكم، يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معه السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنه. فتلقوه صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء، وأقام فيهم بضع ليال وأسس المسجد، ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه، وآخرون يتلقونه في الطرقات. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق على البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء رسول الله. وهذا يدلك على كذب ذلك الذي يدعى، وعلى ضعف الروايات التي تقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة تلقاه الأنصار بقولهم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فهذا يرده ما قال أبو بكر رضي الله عنه في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر والترك، وأما في الشرع فهي كما قال المصنف رحمه الله: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وبلد الشرك والذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمع والجماعات. فهذا على وجه عام شامل، وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه تلك الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام، حكمت بالإسلام أو لم تحكم به. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فالهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلاد الكفر، فلا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفي هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفى الله عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه والدليل على ذلك أيضا قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربه نقل المصنف رحمه الله هذا عن البغوي بمعنى هذا إن كان نقله من التفسير إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ والله رب العالمين حين أمر بالهجرة بين الله تبارك وتعالى أن أرضه واسعة وأن سعة الأرض قاضية على أن المرء ينبغي أن يذهب إلى المكان الذي يستطيع أن يعبد فيه ربه ذا الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربه وتطلع الشمس من مغربها حين انتهاء العمل الصالح المقبول وفي ذلك يقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربه هذا ما جاء في دليل الهجرة من الكتاب والسنة وهناك أحكام لا بد من بيانها في هذا الموضع وهو حكم السفر إلى بلاد الكفر ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه على الأصول الثلاثة فقال نقول أولا السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من التجرؤ على المحرمات الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى أمر الهجرة حاجة شديدة ماسة فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين فإن ذلك لا يمنعه من الهجرة إلى تلك الديار وأما السفر للسياحة في بلاد الكفر فهذا ليس بحاجة ماسة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليه واقضي زمان إجازته فيه سياحة دينية، يذهب إلى الحرمين، إلى مكة أو المدينة، يقضي فيها أياما طيبة. وأما الإقامة في بلاد الكفر فإن خطرها عظيم على دين المسلمين وعلى دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه، وقد شوهد ذلك، شوهد انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهب، رجعوا فساقا، وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به، بل كافر بسائر الأديان والعياذ بالله، حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين. ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك. فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين: الشرط الأول أمن المقيم على دينه، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم، مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم، فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي في الإيمان بالله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوما فهو منه، وأن المرء مع من أحب. ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرا على المسلم، لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعه، وعلى الأقل عدم الإنكار عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما فهو منه. فمحبة الكافرين تستلزم موافقتهم واتباعهم، وهذا يؤدي إلى عدم الإنكار عليه. الشرط الثاني في من يريد أن يسافر إلى بلاد الكفر أن يتمكن من إظهار دينه، بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين. فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. قال ابن قدامة في المغني في الكلام على أقسام الناس في الهجرة، قال: أحدها من تجب عليه، وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه من إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليهم هجرته، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، أي على وجوب ترك هذه الأرض، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام: القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليه، بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منه أو من الاستجابة إليه، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين، وهذه طريقة المرسلين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضاوية السلوك، ليحذر الناس من الاغترار به، ويبين للمعجبين به حقيقة حالهم. وهذه الإقامة نوع من الجهاد لما يترتب عليه من التحذير من الكفر وأهله، المتضمن للترغيب في الإسلام وهدي، لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لكن لا بد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه، فإن لم يتحقق مراده بأننا من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته، وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام وأئمة المسلمين، وجب الكف عن ذلك، لقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين، ليعرف ما يدبروه للمسلمين من المكائد فيحذرهم المسلمون، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبره. القسم الثالث أن يقيم لحاجة الدولة الإسلامية وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر كموظفي السفارات، فحكمها حكم ما أقام من أجله. فالملحق الثقافي مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندلئ بها شر كبير. القسم الرابع أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج، فتباح الإقامة بقدر الحاجة. وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفر للتجارة، وآثروا ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليه. فهذه أربعة أقسام. وأما القسم الخامس أن يقيم للدراسة، وهي من جنس ما قبله، إقامة لحاجة، لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه. فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم، فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل. ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلم، فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم. ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله، فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط أخرى. الشرط الأول أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار، وينظر به إلى المستقبل البعيد. فأما ضعف الأحداث الذين هم صغار السن وذوي العقول الصغيرة، فهو خطر عظيم على دينهم وخلقهم وسلوكهم. ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليه وينفثون فيها من السموم التي مهلوها من أولئك الكفار، كما شهد ويشهد به الواقع. فإن كثيرا من أولئكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا منحرفين في دياناتهم وأخلاقهم وسلوكهم، وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد. وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية. الشرط الثاني أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل ومقارعة الباطل بالحق، لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقا، أو يلتبس عليه، أو يعجز عن دفعه فيبقى حيرانا أو متبعا للباطل. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. الشرط الثالث أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله، وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم. فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة، فإذا صادفت محلا ضعيف المقاومة عملت فيه عمله. الشرط الرابع أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله، بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس والجامعات في بلاده. فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين، أو كان في البلاد الإسلامية من الجامعات والمدارس نظيره، لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله، بما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة. القسم السادس أن يقيم للسكن، وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة وموالاة وتكثير لسواد الكفار، وتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداته، وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر، فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة. ويؤيده ما جاء عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترى آنارهما. رواه أبو داود والترمذي وأكثر رواه. رواه مرسلا عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: سمعت محمدا يعني البخاري يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. فهذا بيان الحديث. وأما في أمر الهجرة فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيه شعائر الكفر، ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله، وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنه ويرضى به، بل ينتسم إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده، ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقه. يقول الشيخ رحمه الله: هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر. نسأل الله أن يكون موافقا للحق والصواب. فإن المرء لا يعجب من أناس يتركون أوطانهم، يتركون ديارهم، يتركون أمتهم من أجل أن يذهبوا إلى هذه الدول، من أجل أن يرفعوا شأنها وأن يعلوا اقتصادها وأن يساهموا في حضارته. ألا يعلم هؤلاء أن هذه الاقتصاديات وهذه العلوم إنما تستخدم لتدمير المسلمين، إنما تستخدم لرفع راية عقيدة هؤلاء الضالين المضلين، إنما تستخدم من أجل أن تكون سلاحا يقتل به أهل الإسلام، أو صاروخا تدمر به بلادهم، أو مادة تكون سببا في ضعفهم وهزالهم. ولكن حين يفقد المرء الغيرة على نفسه، ويفقد المرء الغيرة على دينه، ويفقد المرء الغيرة على أمته، فإنه يكون عليه فعل أي شيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. قيل: ومن الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي يقر الخنا في أهله. فانظر إلى رجل يرضى أن يقيم بولده وامرأته بين دعال يتراءون، وهم يقبل بعضهم بعضا ويأتي بعضهم بعضا على مرأى ومسي، تمشي النساء سافرات عاهرات، ويمشي الرجال مخمورين سكارى. وهذا كله بين يدي وبين أعين المسلم يراه، وأرضى بأن يكون على هذا الحال. فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأذن للمسلمين أن يعودوا إلى ديار المسلمين، وأن يتركوا هذه الديار التي هاجروا إليه من أجل حفنة من الدولارات، من أجل أن يرجعوا إلى بلادهم ليبنوا الأبراج والعمارات. ألا شاهت الوجوه التي يغامر أصحابها بأديانهم، يغامر أصحابها بأنفسهم وأهليه، ثم بعد ذلك يعودون أو لا يعودون، يفلحون أو لا يفلحون، وهي في المنتهى مغامرة. وقد حرم الله الميسر لما فيه من الغرر والمغامرة. فاللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا لك ذكارين، واجعلنا لك شكارين، واجعلنا على صراطك المستقيم قائمين، واجعلنا عن حراض دين الله دابين، واجعلنا بسنة النبي الأمين متمسكين، ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقى وجهك الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.